راغبا في كل علم نافع.
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا أدب وتربية على الإحسان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله. أهلا وسهلا بكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مرحبا بطلاب العلم في هذا المستوى الجديد، وهو المستوى الرابع في التربية الإسلامية. ونتحدث كما قلنا أن سنتحدث في هذا المنهج بإذن الله عن أمراض القلوب، هذه المضغة التي يتمايز الناس فيها. لي ولكم، نحن البشر ليس لنا إلا أن ننظر إلى الإنسان فننظر إلى ظاهره، فلربما ننظر إلى ظاهره فنتهمه بالخير أو الشر، لأنه يظهر هذا أو يظهر ذاك. لكن الله جل وعلا لا ينظر إلى الصور، إنما سبحانه ينظر إلى القلوب. والخطورة في الأمر أن القلب قد يمرض ولا يذهب هذا المريض إلى طبيب لعلاج قلبه. لا أقصد الشرايين والبطين والأذين، إنما أتكلم عن الأدواء والأمراض الخطرة التي تعصف بالإيمان، وقد تسبب الغفلة، وقد تسبب الشهوة، وقد تسبب النفاق، وقد تسبب الكبر، وقد تسبب الشك، وقد تسبب العشق، تسبب أمراضا تفتك بصاحبها. ولذلك المستقيم حقا والملتزم حقا وطالب العلم حقا هو ذاك الذي يلتقط من قلبه تلك الأدواء وتلك النكت السوداء التي كلما فعل ذنب عادت إلى القلب بالسواد وبالنكت السوداء، حتى يكون بعض القلوب كالكوز مجخية كما ورد. نحن في الحديث عن أمراض القلوب نتكلم عن سيدي هذا البدن وأمير هذا البدن وملك الأعضاء. ولذلك إذا تحدثنا عن ملك الأعضاء معناه أن هذا الملك إذا أمر أطيع. تلاحظ أن بعض الناس تجد أنه ينظر، لكن بعض الناس نظرته تورثه الخشية، وبعضهم تورثه الخيانة، ومع أنها عين واحدة. لماذا هذا يبكي فترى دمعة فتقول هنيئا لهذا الذي دمعت عينه، لكن هذا دفع عينه شوقا إلى حبيبه، وحبيبه هذا إنما تعرف عليه بطريق محرم، هذا عشق. لكن ذاك عندما رأى، استمع إلى آية، استمع إلى الأذان، تلا قرآن، رق قلبه، سالت مدامعه، فعينه تحرم من النار مع أنها دمعة. إذن نحن سنتحدث عن أمراض القلوب. وقبل أن نتحدث عن أمراض القلوب وأهميتها كما تعلمون، فلا بد أن نتحدث في أول دروسنا ومحاضراتنا عن أهمية القلب. قلت أن القلب أمير الأعضاء، ولذلك طالب العلم على الحقيقة يتميز عن العامي، ويتميز عن ذاك الذي اهتم بظاهره ولم يهتم بباطنه، أن طالب العلم يهتم بقلبه أكثر من بدنه. وكل ما يسبب له الغفلة أو ينحدر به إلى النفاق أو يسبب أي داء من أدواء القلوب الذي سنذكرها في هذا المنهج فإنه يلتقطه مباشرة. طالب العلم يعلم نفسه، يعرف من أين أتي. الشيطان وضع لكل إنسان منا خطة استراتيجية قصيرة المدى وبعيدة المدى لتدميره، وكل واحد منا له شهوة. البعض منا شهوته في المال، البعض في النساء، البعض شهوته في الشهرة، البعض شهوته في النظر المحرم، البعض شهوته في المال الحرام، وكل واحد منا الشيطان يعلم مداخله. ولذلك الحكيم المؤمن الحصيف هو الذي يتابع هذا القلب فينقيه ويطهره، متى؟ كل ليلة، كل خطوة يسير بها إلى الله. ولذلك كما قلت أمير البدن هو القلب، فإذا أصلحت هذا الأمير فإن جميع البدن ينقاد لأوامره. الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع لماذا قاموا في آخر الليل ليصلون؟ قال خوفا وطمعا. هذا الخوف والطمع لماذا هو في قلب البعض؟ وفي بعضنا الخوف من الفقر والطمع في الدنيا، هذا خوفه من النار ومن معصية الله وطمعه في الجنة، ولاحظ هو الخوف، لكن القلب هذا، قلب هذا الخائف من الله ليس كقلب الخائف من الفقر مثلا. ولذلك كل واحد منا يعلم أمراضه، فلا بد أن يعالج هذا المرض. ولو قال الطبيب لنا أنك مصاب بالسكر أو داء الضغط أو الكوليسترول أو أي داء من الأدواء، فإن الطبيب سيقول بادر بالعلاج قبل أن يفتك بك الداء، وهذا على الحقيقة. ولذلك بعضنا عنده مرض قلبي هو يعرفه من نفسه، والمحيطين به يعلمون ذلك ويناصحونه أحيانا، يعرفون ذلك لأنهم خالطوه وظهر عليه بعض هذه الانتكاسات. لذلك فإذا ناصحوه البعض يشمخر ويرفع أنفه. إذن أهمية علاج القلوب المريضة أهمية أيها الأحباب على درجة عالية من الخطورة، لأن بعضنا عياذا بالله سيقضى عليه بالانتكاس قبل الوصول إلى الملك جل وعلا بسبب أدواء تركها وأمراض تركها حتى أفتكت في قلبه. يقول كعب الأحبار: القلب ملك، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده، والمراد بجنوده جوارح البدن. ويقول ابن رجب عليه رحمة الله: فيه إشارة إلى أن صلاح أن حركات أو أن صلاح حركات العبد بجوارحه واجتنابه للمحرمات واتقائه للشبهات بماذا؟ قال بحسب صلاح حركة قلبه. ولذلك الذي أخذنا في منهج أعمال القلوب، الذي يحرص على أعمال القلوب فإن أعمال القلوب تطرد سيئها وتطرد تلك الأمراض التي قد تستقر في القلب، فيفقد أعظم لذة وأعظم سعادة في مسيره إلى الله، وهي لذة القلب السليم، القلب المخموم، القلب المنيب. انكسار العبد بين يدي الله، البدن قد يتحمل صلاة الليل كلها ليس لأن البدن قوي وليس لأن عضلاته قوية، إنما لأن القلب قوي، لأن الإيمان عامر في القلب. ولذلك على المؤمن أن يحرص على هذه المضاة. بعد ذلك نقول لماذا القلب أو أهمية القلب وخطر أمراض القلوب. قلنا الأول لأن القلب سيد البدن وسيد الأعضاء. ثانيا لأن القلب محل التفكير والتعقل. يقول الله جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. وتستطيع أن تقول لصاحب القلب المريض أنك لا تفقه وأنك لا تفكر وأنك لا تعلم، لا العلم في ذاك القلب المريض. ولذلك قد يقول قال: طيب قد يكون هذا عالم من علماء الدنيا وعنده فهم وعنده دراسات ولديه أبحاث، أقول لكنه لا يعرف الآخرة ولا يعرف ربه ولا يقيم أمرا شرعيا، لا يقيم أمر الله فيه. ولذلك هو لو كان التفكير صحيح، لو كان التفكير صحيح لكان القلب سليم ولكان القلب متعافي، لعلم ذاك الذي عرف كل شيء إلا الله أنه في الأصل لم يعرف شيئا على الإطلاق. نواصل بعد الفاصل بإذن الله، فنعو فكونوا معنا.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الإقراض والاقتراض من جملة المعاملات السائدة بين الناس، وقد جاءت الشريعة الإسلامية ببيان أحكامها بما يحفظ الحقوق ويضمن مصالح الناس دون جور أو إجحاف. والقرض هو دفع مال لمن ينتفع به على أن يرد بدله، ولا خلاف بين المسلمين في مشروعيته، فهو مباح للمقترض وسنة مستحبة للمقرض، وذلك لما فيه من الإحسان إلى المسلم وسد حاجته وتنفيس كربته، فيدخل في عموم قوله تعالى:
وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
وقد يكون الإقراض واجبا أحيانا، كما إذا كان المقترض مضطرا ولا تندفع ضرورته إلا بالقرض، فيجب حينئذ على من كان قادرا من غير ضرر عليه. وقد يكون محرما أحيانا، كما إذا كان المقترض يقترض لعمل محرم. ومن أهم أحكام القرض أنه عقد تمليك، فلا يتم إلا ممن يجوز له التصرف، ولا يتحقق إلا بالإيجاب والقبول. كل قرض جر نفعا فهو ربا، فليس للمقرض أن يشترط زيادة في ماله الذي أقرضه، أو يشترط منفعة كسكن أو إجارة أو إعارة أو غير ذلك من المنافع. إذا رد المقترض أحسن مما أخذ من المقرض، أو أعطاه زيادة دون شرط أو قصد، صح ذلك، لأنه تبرع من المقترض وحسن قضاء. من المعاملات الربوية المحرمة ما تقوم به البنوك من عقد قروض نظير فائدة محددة تأخذها زيادة على مبلغ القرض. يجوز للمقرض أن يأخذ رسوما عن خدمات القروض بشرط ألا تزيد عن الأجرة الفعلية التي يتكلفها المقرض، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا. الأصل أنه لا إثم على صاحب المال إن رفض إقراض شيء من ماله لمن سأله ذلك، إلا إذا كان القرض واجبا ومتعينا عليه. ومن كان في ساعة من أمره وأحب أن يتجاوز عن معسر فليتجاوز، لعل الله يتجاوز عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس، فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه، لعل الله يتجاوز عنه، فلقي الله فتجاوز عنه.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم من جديد. إذا قلنا أن من خطورة القلب وأن لا يمرض، لأن المرض قد يحرمه لذة التفكر والتعقل. والله إن أعظم لذة أن يسيح الإنسان بفكره في ملكوت السماوات والأرض، وأعظم عقل أن يحجزك هذا العقل عن معصية الله، وأعظم علم هو أن تعرف الله، لأنك لم تخلق إلا لعبادته، وأنت تسير للقائه. فأي سعادة لذاك الذي يتفكر في لقمته وفي شهوته وفي دنياه، وترك اليوم الثقيل، وهو اليوم الذي سيقابل العبد ربه فيه. أي علم هذا الذي يأخذ بعضهم شهادات عليا لكنه لا يعرف أنه إلى الله راجع، ولا يعرف العلم الذي ينجيه يوم يلقى ربه. إذن من أمراض القلوب من أهميتها أن الذي يجعل المرض يسكن في قلبه، أي داء من الأدواء التي سنذكرها، أي مرض من الأمراض التي سنذكرها، إذا جعلته يسكن في قلبك فإنك ستحرم التفكر. تلاحظون، وكانت زوجة أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه كانت تمدحه بكثرة تفكره، وأنه يسيح في التفكر هذا في لذة ومتعة عجيبة. أتعلمون أن بعض الصحابة ينظر إلى الجبل فتسيل مدامعه، البعض يتفكر في عذاب الله وفي نعيم الجنة فيبكي شوقا، خوفا وطمعا، وما ذاك إلا إن ما الذي أورثه تلك الدمعة؟ ساعة تفكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآية، هؤلاء الذين يذكرون الله قيام وقعود وعلى جنوبهم، ماذا لماذا أداموا التفكر أو لماذا أداموا الذكر؟ أداموا الذكر لأنهم أداموا التفكر. وتلاحظون أن بعضنا همه أكبر همه الدنيا، ولذلك جعل الفقر بين عينيه، وذاك همه الآخرة يفكر فيها دائما، يشتاق لها، يستعيذ بالله من عذابه. ومن هنا ينصلح حال القلب إذا كان القلب لا يتفكر ولا يتعقل إلا في مصيره في الآخرة. أيضا من أهمية القلب أيضا أن مدار الأعمال على النوايا، يعني من خطورة أعمال القلوب وخطورة أمراض القلوب أيضا أن الأصل أن العمل كله مدار العمل على ماذا؟ على النية. إنما الأعمال بالنيات. وقد يعمل الواحد منا عملا ويعمل آخر بجواره نفس العمل، وما بين عمل هذا وذاك كما بين السماء والأرض. لماذا؟ الجميع صلى، الجميع خلف إمام واحد، الجميع ختم ختمة، الجميع حج البيت الحرام، الجميع صام، لماذا لا يعطون نفس الأجور؟ في قلب هذا مرض الرياء، وفي قلب ذاك عبادة الإخلاص. فرق كبير، فرق كبير. هذا مخبت لله، وذاك عياذا بالله ليس من المخبتين ولا من المنيبين، مرض في قلبه. هناك بعضهم يجمع الإيمان ولكن في قلبه ثقوب، أمراض ثقوب، كلما جمع من الإيمان خرج بأعمال بارتكابه موبقات، بارتكابه كبائر، بوجود أدواء في قلبه الغفلة كما سنأخذ، وذاك في قلبه الذكر والتذكر والذكرى، ولذلك يعيش هناء. أيضا إنما الأعمال بالنيات، وهذا دليل على أن العمل المتقبل إنما هو صاحب النية المتقبلة. إذن من خطورة القلب عندما نتحدث عن أمراضه أن نعلم أن مدار الأعمال، أن الله يقبل الأعمال، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ويقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. هذا العمل مدار قبوله أن يكون صاحبه يعمل بنية صالحة حتى ينقل هذا العمل، وإلا عياذا بالله قد تسعر النار ببعض العاملين، والذين قد أتعبوا أنفسهم لكن عياذا بالله ما كانوا يريدون بأعمالهم الله، وهذا من الأدواء التي سنذكرها. أيضا من أهمية القلب أن القلب هو محل نظر الله جل وعلا، ولذلك قال الله، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. ووالله يا أحبتي أن من الحياء من الله إذا علمت أن الله ينظر إلى قلبك ألا يكون في قلبك إلا هو، وأن يكون الله واحد سبحانه وتعالى في قلبك، وأن تبعد من قلبك كل الأمراض لأن الله ينظر إليه. أليس أحدنا لو علم أن ضيفا سيأتي إليه مع أن الضيف سيمكث ساعة أو بعض ساعة، يرتب محله ويطيب بيته ويري الضيف أجمل ما عنده بلى. طيب يا أخي لله المثل الأعلى، الله ينظر إلى قلبك، لماذا لا ترتب هذا القلب الشعث؟ ولذلك من أوائل التنزيل على نبينا عليه الصلاة والسلام قول الحق وثيابك فطهر. والمراد بالثياب الصحيح أنها ليست الثوب الذي نلبسه، إنما الثياب إنما هي القلب، أو إنما هو القلب. إذن الثياب الثوب الإنسان قلبه، وإن كان هذا الثوب نظهر به للناس ونجمل حالنا أمام الناس به فإن الله لا ينظر إلى هذه الصورة الظاهرة، إنما ينظر إلى القلب. ومن هنا كان كل مرض، ولهذا اسمعها مني، كل مرض يسكن القلب تنقص السعادة والسكينة والطمأنينة على خطورة المرض وعلى استفحاله. ولذلك البعض منا لا يخاف من الزكام، لكن يخاف من الأدواء التي تسبب توقف قلبه. ولذلك لو قال الطبيب له أن بك صمامات أو شرايين فإنه يخاف، لو قالوا سنعمل قسطرة قلبية البعض قد يخاف، لكن لو قال لديك التهاب في اللوزتين وسنعطيك هذا المضاد 3 أيام وتعدي، فإنه لا يخاف من المرض كخوفه من تلك الأدواء التي قد تفتك بحياته. المرض الذي تحتاج مع عملية 10 ساعات ليس كالمرض الذي تحتاج إلى قرص مسكن. وبعضنا عنده أمراض تحتاج إلى 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 وقت طويل لاجتثاثها، وما وقف مع نفسه وقفة المحاسب. فطهر القلب وثيابك فطهر. إذن موضع نظر الله، ولذلك على العبد الذي يستحي من الله ويخشى الله أن يطهر القلب حتى يكون القلب لله خالصا طاهرا نظيفا نقيا من شوائب الشرك، من شوائب الرياء، من شوائب النفاق إلى غيرها. أيضا سلامة القلب وخلوصه سبب للسعادة، نعم، وهذا الذي ذكرناه سبب للسعادة، لأن مركز السعادة هو القلب، ومصدر السعادة إلى الحياة هو القلب. ولذلك تجد المهموم تنظر إلى وجهه تقول له عسى ما شر يا أبو فلان، لماذا أنت هكذا؟ فيقول وما الذي ظهر علي في وجهك حزن؟ هذا الحزن الذي في وجهه هو من علامات ما في قلبه من اعتلاجات واختلاطات ومن أمراض. ولذلك البعض حتى إذا فكر في هم الدين، هم المرض، هم الأولاد، هم المعيشة، أورثه هذا التفكر، أورثه هما في قلبه، فخرجت على تصرفاته تذمر وزفير وشكاية الحال، ويظهر على وجهه ذهاب الطمأنينة. لذلك من أهمية القلب وعلاجات أمراض القلب أن يعلم الإنسان أن السعادة، كل السعادة في الدنيا وفي الآخرة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، هي لمن أصلح قلبه وأصلح فساد قلبه حتى يرزق السعادة فيكون في جنة قبل الجنة. ولذلك طوبى للسعداء الذين عرفوا الله فأخرجوا ما سواه من قلوبهم فعاشوا في أجمل عيش وهناء بال. فاصل ونعود بعد ذلك بإذن الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. من طبيعة بني آدم الوقوع في الذنوب، لكن خيرهم من يفزع إلى التوبة. فمن تاب إلى الله فرحنا بتوبته وهنأناه عليها، فإن الله تعالى لما تقبل توبة كعب بن مالك استقبله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور، وقال أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. والتائب منكسر يحتاج إلى من يلطف به حتى يثبت على طريق الهداية. قال تعالى
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
ونفتح له باب الأمل ونبشره بسعة رحمة الله وأنه يقبل التائبين. قال تعالى
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون.
ولا نوبخه ولا نعنفه بذنب قد تاب منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم، ولكن قولوا اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ولا نعيره بسالف ذنبه ولو بعد حين. قال الحسن البصري رحمه الله كنا نحدث أنه من عير أخاه بذنب قد تاب إلى الله منه ابتلاه الله عز وجل به، وندله على ما يثبته على طريق الهداية كتلاوة القرآن وذكر الله تعالى وصحبة الأخيار وهجر الأشرار، ونواليه بالزيارة والسؤال عنه ونصطحبه معنا إلى مجالس العلم والفضل، ولنستر عليه ولا نخبر بما علمنا من معاصيه، وننصحه أن يستر نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وينبغي أن نساعد التائب على معيشته، فمن تاب من وظيفة محرمة نسعى له في وظيفة مباحة، ومن تاب من كسب محرم نوفر له باب كسب حلال. فالمساعد التائب والمشارك في التوبة فإنها واجبة على الجميع، وكلنا يرجو الإعانة عليها. قال تعالى:
وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم من جديد. إذن السعادة يعني بعض أمراض القلوب تجعل السعادة خارج البيت وخارج الصدر وخارج الحياة، تجد إنسان كل شيء عنده إلا السعادة، مع أن الذي عنده كله مفاتيح للسعادة، لكنه ما أخذ مفتاحا ليفتح لوجود مرض في قلبه. ولذلك يقول ابن القيم عليه رحمة الله: لا تتم له أي للقلب سلامته مطلقا حتى يسلم من 5 أشياء: من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف السنة، وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكر، وهوى يناقض التجريد والإخلاص. الله أكبر، جميل. يعني لن يسلم القلب، هذا القلب السليم السعيد صاحبه، يسلم من هذه الأدواء. طيب كيف أعرف؟ كل واحد منا يعرف نفسه ويعرض نفسه على نصوص الكتاب والسنة، فسيجد أدواء وأمراض لو طلب العلم لعلم أن هذه الأدواء مستقرة من 10 سنين في صدره، وهي التي أفقدته السعادة. وهنا ترى ليس هناك إنسان سعيد لأنه أعطي من الدنيا، هو أعطي من التوحيد والرضا وسلم صدره من الأدواء التي تحرمه من السعادة. وإلا فإن الله رب العالمين، هو ربهم جل وعلا، رباهم بالنعم. ولذلك تجد فقيرا لا يجد إلا كسرة خبز سعيد، وآخر لديه من الدنيا والقناطير المقنطرة وهو شقي. ما ليس معنى ذلك أن نقص الأمور المادية معناها نقص في معين السعادة، إنما هو نقص الأمور القلبية، نقص أعمال القلوب وحلول أضدادها من الأدواء والأمراض التي سنتحدث عنها. ثم بعد ذلك نصل إلى خطر هذه القلوب، أمراض القلوب. فهل هناك أضرار تصيب صاحب القلب المريض؟ نعم. أولا فساد الأعمال، ولذلك في الحديث: وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذه المضغة، فساد الأعمال أكبر مصيبة تمر على إنسان في هذه الحياة، أن يكون يحسب أنه يحسن صنعا مع أن أعماله من أعوام طوال لم ترفع إلى الله رب العالمين. هناك أدواء أحرقتها. لاحظ الكبر، الكبر من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر في الحديث لا يدخل الجنة. أرأيت؟ قليل من الرياء، قليل من الحسد، كثرة المراء، الغفلة عن الدار الآخرة تقسي القلب ثم تمرضه، ثم تحول بينه وبين قبول العمل أحيانا. لذلك فساد العمل القلب، الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا فسدت، أي هذه المضغة، فسد سائر العمل، وإذا صلح صلح سائر العمل. ولذلك الإنسان ينبغي أن يحرص قبل أن يعمل على التأكد من سلامة مضخة رفع الأعمال. هذه مضخة رفع الأعمال الذي هو القلب، ينبغي على المؤمن أن يحرص على إصلاحه قبل أن يعمل. ولذلك في الحج مثلا، قبل أن كان حج اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، لماذا؟ لابد أن يصحح القلب حتى، لأنه سيعمل. وسيقضي وقتا طويلا حتى يصل من ميقات ذي الحليفة إلى مكة 420 كيلو مسير، ثم هناك مشاعر وشعائر يريد أن يصحح القلب، الثوب القلب. لذلك بعضنا يحتاج إلى أن يجدد النية وأن يطهر القلب حتى لا يفسد العمل حتى يقبل. لو قيل لأحدنا هذه الأرض التي ستبني عليها بيتك، بيتك أنت، هي أرض ملحية ولربما بعد استتمام البناء تتحرك فيسقط البناء، هل يبني؟ لا والله ما يبني بيته. أبني بيتي على أرض هيار، أرض لا يثبت عليها بناء؟ هذا مثل بعضنا أعماله بنيت على أرض لا يستقر عليها البناء، وهي قلبه. قلبه هذا به فساد، به أمراض، وما اجتهد لزوالها أو لعلاجها. إذن من خطورة أعمال القلوب وأمراض القلوب، أقصد من خطورة أمراض القلوب، أن العمل لربما لا يقبل ويفسد بسبب مرض من الأمراض، وأخطر هذه الأمراض الشرك. والمراد بالشرك، المراد سواء الشرك في صرف العمل لغير الله أو الشرك هو شرك النوايا، أن يكون قد لا يريد بعمله الله جل وعلا. ولذلك لا بد أن يعالج الإنسان قلبه من هذا الداء حتى يكون سعيدا. أيضا من خطورة هذه الأمراض انقلاب الموازين، انقلاب الموازين عياذا بالله. ولذلك كان من دعائي، من الدعاء المأثور: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا. الباطل أرنيه باطلا، لأن بعضنا يرى الباطل حقا ويرى المنكر معروفا. ولذلك إذا انقلبت الموازين، هذه من بسبب ماذا؟ بسبب مرض في القلب، شهوة استحكمت على القلب، غفلة خالطت القلب. ولذلك بعض الناس يقول: كنت أرى أشياء أنها محرمة، اليوم أراها مباحة. هذا دليل على أنك غرقت في الفتنة، فتنت، غرقت في الغفلة، أنت غافل، أنت مريض. ولذلك انقلاب ليس أنه غير رأيه لأن هناك اجتهاد وهو من أهله مثلا والدليل ظهر عنده دليل آخر، لا، إنما هو تمييع للثوابت الدين، هدم لقيمه، تغير في المنظور لأنه مرض، قلبه مرض. لاحظ الذين الآن تستحكم الشهوة النساء وحب النساء في قلوبهم، ألا لربما أحيانا هو يعلم أنه لا يجوز أن ينكح امرأة إلا بولي وشاهدي عدل، وهذا هو الصحيح والراجح والنص. إذا سافر أحيانا لأن الشهوة استحكمت قلبه، لربما يتزوج امرأة بلا شاهد، بلا ولي ولا شاهدي عدل. ولماذا؟ قال: والله قول من أقوال أهل العلم أن يجوز لها أن تزوج نفسها. لا، هذا ليس قول من أقوال أهل العلم، وأنت تعلم أنه مرجوح، إنما هذا مرض في قلبك حال بينك وبين أن ترى الأمور بموازينها الشرعية. انقلاب الموازين، انقلابها معناها مرض في القلب استحكم. فلا تلوم الناس الذين قلوبهم ما انقلبت إلا على الطاعة. ومن المصيبة أن بعض الناس مريض قلب وينكر على أصحاب القلوب السليمة، وينكر على أصحاب القلوب التي ثبتها الله على الطاعة وقلبها على الطاعة، يقول: هؤلاء متشددون. لا، هؤلاء ثبتوا على الحق وأنت انقلبت الموازين بك. ولذلك من خطورة هذا الانقلاب، يقول صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. الفتن تعرض، الإنسان معرض في حياته على أن يمر على جسر من الفتن، ولا بد، هذه الدار دار الفتنة والابتلاء، لكنها عود عود. الحصير الكبير إنما هو ينسج ويصنع من أعواد حتى يكون طويلا عريضا، قال تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. الله أكبر. بعض القلوب من كثرة النكت فيه انقلب كالكوز مجخية، كأس مقلوب لا يعرف معروف ولا ينكر منكر. لماذا؟ لأن الموازين لديه فسدت، لأن القلب قد مرض. ولذلك فلنغسل القلب حتى نبعد النكت السوداء عنه، وحتى يكون نقيا صافيا. والله لو أن نكت القلوب السوداء كانت في الوجوه لما عرف بعضنا بعضا. أسأل الله أن يطهر قلوبنا وأن يقلب قلوبنا على الطاعة. كنت سعيدا معكم، إلى لقاء في درس قادم، أستودعكم الله.
يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا، أدب وتربية على الإحسان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.